كما زاد نشاطه الحركي إلى حد أن والدته دعته بذلك الذي لا يستقر ساكناً. وعندما كان بروس يعزف عن الحركة أو الركل أو الركض في أنحاء المنزل، فإنه كان يلجأ لأحدى زوايا البيت عاكفاً على قراءة كتاب ما. أثرت ساعة القراءة الليلية الطويلة على نظر بروس، فاضطر لارتداء نظارات طبية في سن السادسة. لم يكن لي من محبي المدرسة، إذ اعتاد الهرب منها والتسكع في الأزقة مع أفراد العصابات. وبالرغم من أن أسرته عاشت في شقة صغيرة ومزدحمة إلى حد ما، إلا أن عائلته كانت تعد من العائلات ميسورة الحال نسبيا في هونغ كونغ، إذ كان الوالد يتحصل على دخل إضافي من تأجير بعض العقارات المملوكة له بجانب ما كان يحصل عليه لقاء غنائه في الأوبرا. موعد مع الشهرة. بدأت مسيرة بروس في التمثيل في سن مبكرة جداً، فبفضل علاقات والده مع أولئك العاملين بالترفيه في بلده، ظهر الفتى في فيلم أمريكي حمل اسم فتاة البوابة الذهبية عام 1941، وكان عمره حينها 3 أشهر فقط. قرر الوالدان العودة إلى موطنهما، مع أنه كان واقعاً تحت الاحتلال الياباني في حينها، ليتابع بروس مسيرته التمثيلية والتي بلغت نحو 20 فيلماً حتى إنهائه المدرسة الثانوية. وكان البطل الرئيسي لواحد منها فقط، وهو الذي حمل اسم اليتيم. الفتى القوي. خلال سنين مراهقته كان لي راقصاً بارعاً وفرداً في عصابة أيضاً يواجه خطر الموت كل يوم في شوارع هونغ كونغ. ولتحسين مهاراته في القتال، بدأ الفتى في تعلم الفنون الصينية القتالية في فن الكونغ فو، وإضفاء لمساته الخاصة عليه لحماية نفسه أثناء النزال مع أفراد العصابات الأخرى في الشوارع. وعندما عرض على لي التمثيل في أحد الأفلام الكبيرة، آثرت والدته إرساله إلى الولايات المتحدة للإقامة مع أصدقاء العائلة بسبب المشاكل التي واجهها مع الشرطة ومع مدرسيه. وجهة نظرها كانت أن يسعى للحصول على جنسية البلد التي ولد فيها قبل أن يبلغ 18 من عمره، وقد لاقى اقتراحها هوًا في نفس الوالد الذي كان يدرك في قرارة نفسه أن مستقبل ابنه يعتمد إلى حد كبير على الابتعاد عن أقرانه من رفقاء السوء. حياة في أمريكا. بتاريخ 15 من شهر أبريل نيسان من العام 1959، جمع لي متعلقاته القليلة ليبدأ رحلته التي ستستغرق 3 أسابيع عبر المحيط في مقعد ضمن الدرجة.